بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: والتمسك في الأصول بالكتاب والسنة والإجماع، والإعراض عن اعتراض خاطر أو ناظر لاعتصامها عن الهوى والوسوسة دون غيرها، وتأييد الاعتقاد بالمعاملة، فهو طريق المكاشفة وأدلة القرآن، فبها كانوا يحاجون ويقاتلون من لم يقنعه، فلا بيان بعد بيانه. والتمسك عطف على اختيار الخلوة أي والاعتصام في الأصول أي الاعتقاديات بالكتاب إذا كان مقطوع الدلالة.
طبعا أخواننا، نحن عندما نريد أن نأخذ عقائدنا لا نأخذها إلا من الدليل القطعي، والدليل القطعي أين؟ في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الإجماع، وكذلك الدلائل العقلية التي تثبت ما أثبته كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أخواننا لابد أن نذكر أن القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، كله متواتر، ما في عندنا آية ليست متواترة، لكن القرآن الكريم تنقسم دلالته إلى قسمين، فإما أن تكون دلالة قطعية وإما أن تكون دلالة ظنية. يعني عندما يقول الله تعالى: والله بكل شيء عليم، هذه آية قطعية لا مجال أن تفهم إلا بهذا الفهم. أما لما ربي قال: نعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يحتمل أن يكون الحيض أو الطهر، فيترجح الحيض أو الطهر لمرجحات ظنية. إذا نلاحظ أن القرآن الكريم له دلالات قطعية وله دلالات ظنية، وفي العقائد لا نقبل إلا الدلائل القطعية. ليه؟ لأن العقيدة يبنى عليها كفر وإيمان، وبالتالي لا يصح أن نكفر الناس بدلائل ظنية. وأما الفقه فيقبل فيه القطعي ويقبل فيه الظني، والأغلب في الأدلة الفقهية الدلائل الظنية. لذلك الآن الحنفية استدلوا بهذه الآية ثلاثة قروء وقالوا القرء هو الحيض، والشافعية أيضا استدلوا بها وقالوا القرء هو الطهر، وكل منهما لا يجزم بقوله، لكن هذا في العمل، وفي العمل يقبل الظن كما يقبل القطع، أما في الاعتقاد فلا يقبل إلا القطع. لذلك يجب علينا أن نميز في العقيدة بين مسألة ذكرت في العقيدة على أنها من العقائد، وبين مسألة ذكرت في العقيدة على أنها من لواحق العقيدة، فما كان دليله قطعياً معلوما من الدين بالضرورة يعلمه العامة والخاصة هذا هو العقائد، أما ما كان من الظنيات أو ما كان يعلمه الخاصة دون العامة فهذا لا يكون من العقائد.
والسنة أي المتواترة مبنى أو معنى،
إما أن تكون مبنى يعني بالتواتر اللفظي أو تواتر معنوي. التواتر اللفظي لفظ معين ينقل إلينا بالتواتر، يعني جميع الروايات تروي الحديث بهذا المعنى، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث إخوانا متواتر. طيب، وهناك حديث ألفاظه مختلفة لكن معناه واحد، فنقول هذا متواتر معنوي وليس متواتر لفظي، يعني كل لفظ ليس متواترا لكن المعنى المشترك بين هذه الروايات هذا هو المتواتر.
والإجماع أي إجماع الأمة واتفاق الأئمة،
يعني الإجماع الذي ذكره علماء الأصول، وهو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور على مسألة شرعية. هذا الإجماع دليل قطعي، لأن الله عز وجل أعطى هذه الأمة خاصة، وهي أنها لا تجتمع على ضلالة. إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. لذلك قال العلماء أيها الإخوة: النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بنفسه، هو نفسه معصوم في أقواله وأفعاله وأحواله. العصمة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام منفردا، بينما الأمة لا تكون معصومة إلا عند اجتماعها. يعني كل مجتهد لحاله ليس معصوما، لكن مجموع المجتهدين معصومون. ليه؟ لأن الله لا يجمع الأمة على ضلالة أو على خطأ.
والإعراض عن اعتراض خاطر أو ناظر، أي ومن حق العلم أن يعرض عما اعترض في خاطره أو في قول مناظره، إذا كان هذا الاعتراض مخالفا للأدلة الثلاثة المذكورة.
وهذا أخوانا أمر دقيق جدا. دائما عقولنا، أفكارنا، مشاعرنا، رؤانا، تطلعاتنا، يعني تقييمنا للأشياء يكون تابعا للكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون. القرآن الكريم إخواننا نتبعه ولا يتبعنا، السنة نتبعها ولا تتبعنا، السيرة النبوية نتبعها ولا تتبعنا. يعني أنا الآن آتي إلى آية في القرآن الكريم، أفكر فيها، أحللها، أسوقها، ربما أغير بعض حقائقها لتكون موافقة لما أنا عليه من علم أو فكر أو شعور أو رؤية أو ما شابه ذلك. هذا كلام خطير أيها الإخوة. القرآن الكريم نتعلم منه، القرآن الكريم نأخذ منه، لكن طبعا لا نأخذ منه إخواننا بأدواتنا القاصرة، وإنما نأخذ منه من خلال مفاتيح ما ذكر العلماء. لذلك نحن اليوم إذا أردنا أن نتعلم القرآن كما نتعلمه لفظا عند علماء التجويد، كذلك نتعلم معناه عند علماء التفسير. أما أن يطلق الإنسان لنفسه العنان في فهم القرآن الكريم، وأن يحلل وأن يستنبط وأن يضع في القرآن وأن يلصق بالقرآن فكره، فهذا شيء خطير. اليوم بعض الناس ربما يكون عنده أفكار، ماذا يفعل؟ يريد أن يسوقها، فيأتي بالآيات القرآنية لتكون مؤيدة لأفكاره. طب قد تكون الآية مو هيك معناها، قد يكون الآية معناها عكس ما عم تحكي. هو ماذا يفعل؟ يغير، ربما يلغي أسباب النزول، ربما يلغي السياق والسباق، يفعل كل ذلك فقط ليأخذ من هذه الآية شيئا يدل على ما في فكره. إذن هو جعل القرآن تابعا لرأيه، والقرآن ينبغي أن نتبعه لا أن يتبعنا.
نعم. لاعتصامها عن الهوى أي هوى النفس، والوسوسة أي وسوسة الشيطان.
يعني القرآن معصوم، أما آراءنا غير معصومة. السنة المطهرة معصومة، أما آراءنا غير معصومة. طب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام معصومة، أما آراءنا غير معصومة. الإجماع معصوم، أما آراءنا غير معصومة. لذلك أيها الإخوة، الإنسان الصادق في طلب مرضات الله عز وجل ماذا يفعل؟ دائما يجلس بين يدي كتاب الله عز وجل متعلما، يقرأ السنة متعلما، يقرأ السيرة متعلما. أما والله بعض الناس يقول لك أنا يعني لا أسلم بهذا الحكم الذي جاء في القرآن، أنا لا أسلم بما جاء في السنة. نقول له يا مسكين، أنت تتكلم كلاما تحسب أنه كلام علمي، لكن الحقيقة أنك تخالف العلم بكل معنى الكلمة. ليه؟ لأن القرآن الكريم ثبتت حقيته بالدلائل العقلية كالنقلية. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت رسالته وصدقت أحاديثه بالدلائل العقلية والنقلية. لذلك العقل يقتضي منك أن تسلم بكل شيء جاء في القرآن أو في السنة المطهرة. وعندما تجد نفسك معارضا للقرآن ومعارضا للسنة فاتهم رأيك، واتهم قناعتك، واتهم مشاعرك، واتهم نفسك بالقصور في هذا الأمر. أما إنسان ينتقد القرآن، ينتقد السنة وما شابه ذلك، نقول له يا مسكين فقط انتبه إلى شيء، أن القرآن مبارح نزل، القرآن صار له 1400 سنة، حكته العقول المخالفة كما حكته العقول الموافقة. يعني القرآن الكريم ما كان مغلق بس على أيدي المسلمين، القرآن 1400 سنة تتداوله الأيدي المسلمة وغير المسلمة، والكل يقرأ فيه والكل يبحث عن إشكاليات فيه. وإذا تكلم المسلمون عن نقاط في الإعجاز والبلاغة والفصاحة في القرآن، فإن أعداء الإسلام حاولوا أن يبحثوا عن نقاط إشكاليات في القرآن. وسبحان الله يا إخواننا، ربنا عز وجل سخر أولئك الأشرار الذين حاولوا ضرب القرآن الكريم بالشبهات، جعلهم سببا لبيان مزيد من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. يعني أحيانا بتكون مسألة المسلمين ربما يعني ما لهم بحاجة إلها، لأن إيمانهم بالقرآن قطعي، يأتي واحد ويلقي شبهة على القرآن، ماذا يفعل؟ هذه الشبهة تستثير عقول العلماء لمباحث طويلة عريضة في بيان إعجاز القرآن. من الذي أثار القضية؟ هذا الإنسان المسكين الذي أراد بالقرآن شرا فكان سببا لخير عظيم، لكن المسكين لا فضل له في ذلك، لأنه لما ألقى الشبهة أراد العداوة للقرآن وللمسلمين. والحقيقة يا أخواننا أن كثير من الأجوبة التي ندرسها الآن كان سببها إشكاليات من قبل الأعداء. لذلك الآن في كثير كتب ألف بيّنت أجوبة على الشبهات، تعلمنا علما غزيرا من القرآن من خلال أولئك الذين طرحوا هذه الإشكاليات على القرآن. هم طرحوا الإشكاليات ونحن تعلمنا الأجوبة، هم طرحوا الإشكاليات ونحن تعلمنا الأجوبة. عندما تلقى شبهة أيها الإخوة، هذه الشبهة تزيدنا ثقة بالقرآن. ليه؟ لأننا من خلال الجواب على الشبهة نتعرف على مزيد من العلوم كانت خافية علينا.
دون غيرها، أي بخلاف ما عداها من المقايسات العقلية ونحوه، وتأييد الاعتقاد أي تقويته وتأكيده.
وطبعا أخوانا هنا يعني الشيخ يحذر من الذين تمسكوا بالدلائل العقلية بعيدا عن القرآن الكريم. أما مذهب أهل السنة والجماعة أننا نتمسك بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، ومع ذلك نؤيد كل ذلك بالأدلة العقلية، لأنه أحيانا لا يمكن أن نستدل إلا بالدلائل العقلية. كما لو كنا مع إنسان ملحد لا يؤمن بالقرآن لا يؤمن بالسنة، ماذا نفعل؟ لا بد أن نثبت وجود الله أولا بالأدلة العقلية، ولا بد أن نثبت أن القرآن من عند الله أيضا بالأدلة العقلية، ولا بد أن نثبت أن الرسول صادق بالأدلة العقلية. كل ذلك نستدل به بالدلائل العقلية، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأننا نثبت بالدليل العقلي ما جاءنا في القرآن المعصوم وفي السنة المعصومة.
وتأييد الاعتقاد بالمعاملة أي تقويته وتأكيده، والمعنى أنه إذا علم واعتقد شيئا واجبا أو سنة أو مندوبا فمن حقه أن يؤيد هذا الاعتقاد بالعمل به.
سبحان الله. لذلك قال العلماء، الإمام النووي ذكر بالأذكار، قال إذا بلغك حديث فاعمل به ولو مرة واحدة لتكون من أهله. يعني مر معك ذكر معين قوله ولو مرة، مر معك دعاء قوله ولو مرة، صلاة معينة افعلها ولو مرة، صوم افعله ولو مرة. ليه؟ لتنال بركة هذه العبادة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لا أستطيع أن أستوعب الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أستطيع أن أصلي الصلوات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء ملاحظ من خلال كثرة الأذكار وكثرة العبادات، لكن يجب علي أن آخذ حظي من كل عبادة وذكر ومن كل طاعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنال بركتها ولأنال بركة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولأحسب من أهل هذه العبادة عند الله ولألا أكون مقصرا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إخواننا نفعل ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وكذا إذا اعتقد شيئا حراما أو مكروها من حقه أن يؤيد اعتقاده ذلك بالترك، فهو أي تأييده بها طريق المكاشفة أي الموصل إلى علم المكاشفة والمشاهدة، فمن اشتغل بالعلم بالهدي ولازم طريق التقوى ونهى النفس عن الهوى يفتح له أبواب الهداية.
أسأل الله أن يفتح لنا أبواب الهداية. بماذا أيها الإخوة؟ أن نعلم ونعمل. نحن أيها الإخوة لا نقبل أن تكون دراستنا للشريعة ثقافة عقلية أو معلومات نظرية، وإنما ندعو أنفسنا أيها الإخوة إلى العمل بما نتعلم، إلى تطبيق ما نسمعه. لا يجوز أيها الإخوة أن يكون الدين ظاهرة نظرية عبارة عن كلام، عبارة عن حكي. ولسوء الحظ إخواننا اليوم الإعلام واليوم بعض الناس جعل الإسلام قضية نظرية، يعني نسوي مناظرات سهرات نحكي كذا ونقاشات واعتراضات. قل له يا أخي أنا وياك الآن متفقين على 90 مسألة وفي كم مسألة مختلفين عليها أنا وياك، طيب تعال أنا وياك ندعو أنفسنا إلى العمل بما اتفقنا عليه. لماذا تريدنا أن نقف فقط عند نقاط الخلاف لتبقى القضية نظرية؟ كل ما قعدنا نتناقش فيها، كل ما قعدنا نحكي فيها، خلاص هذه المسائل خلافية تعال نتركها هلأ، هي نشتغل بماذا؟ بما اتفقنا عليه، نطبق نعمل، نقبل إخواننا على العمل، وعندما نطبق ما اتفقنا عليه ثق تماما أن هذا القليل مما اختلفنا به سيزول وسينحسر أو أقل ما يكون سيقل أثره علينا وعلى الأمة. أما اليوم النقاط المتفقين عليها ننساها، بيكون التركيز دائما على إيش؟ على الشيء المختلف فيه. كل ما قعدنا بدنا نحكي بهالمسألة الخلافية، طب خلاص عرفنا أنه أنت هيك رأيك وأنا هيك رأيي، أنت عندك هيك وأنا عندي هيك، خلصنا. لا، البعض إخوان دائما لا يركز إلا على مسائل الخلاف ليمزق الأمة وليخدع نفسه أنه حريص على الدين وحريص على الإسلام. اللي طول بالك، إذا كنت حريصا على نفسك أولا فطبق ما اتفقنا عليه. شيء مؤلم إخواننا أن يتحول النقاش في الدين إلى مسائل فلسفية نظرية، إلى المناظرات، إلى كلام، إلى شعارات، إلى منشور على الفيسبوك وتعليقات متناقضة، إلى عبارة عن رسالة على الواتس نتداولها وبس. لا، الإسلام أيها الإخوة ليس هكذا. الإسلام فكرة يقابلها عمل، وتنظير يقابله تطبيق، وعلم بعده عمل، وعمل معه إخلاص. إذن نحن دائما أيها الإخوة لابد أن نفهم الدين على أنه فكر ديني وليس فكر فلسفي.
يفتح له أبواب الهداية وما يوصله إلى مقام النهاية، كما يشير إليه قوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله عليه السلام من عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم. وأدلة القرآن أي وتأييده بأدلة القرآن خصوصا فإنها قطعية لا محالة، ويرجع الإجماع والسنة إليه. فبها أي بالأدلة القرآنية كان أي السلف يحاجون أي يباحثون من قنعه القرآن، ويقاتلون من لم يقنعه، فلا بيان يوجد بعد بيانه أي بيان القرآن. وقد قال تعالى: هذا بيان للناس، وقال: هذا بلاغ للناس، أي كفاية لهم في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. وفي الحديث: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أي من لم يستغن به عن غيره.
ويتغنى من الغناء بس الحسن الصوت كذا، هذا المعنى، أي من لم يستغن بالقرآن عن غير القرآن. جميل هذا المعنى. طبعا هذا لا ينفي المعنى الآخر أيضا، أنه مطلوب منا أن نحسن أداءنا وأصواتنا بالقرآن الكريم.
ويؤيده قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم قال: وصحبة الصالحين.
أخواننا الأكارم، السلف الصالح كانوا عندما يختلفون يرجعون إلى القرآن الكريم. لكن انتبهوا إلى مسألة، نحن الآن العلم صار مقررا في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في المسائل كلها صار مقررا مضبوطا بالكتب. فنحن الآن إذا اختلفنا في مسألة ما بنرجع للقرآن الكريم، إنه هذا شأن المجتهد. يعني هلا أنا وياك لو اختلفنا في حكم شرعي، وين نرجع؟ إلى كتب الفقه. ليه؟ لأن كتب الفقه مستنبطة منين؟ من القرآن الكريم والسنة المطهرة على أيدي المجتهدين. أما الآن أقعد أنا وياك نتناقش في قضايا الفقه، نجيب آيات وأحاديث وكذا، نحن لسنا مجتهدين، هذا من الخطأ الذي نقع به أيضا. يعني كذلك إذا اختلفنا في العقيدة نرجع إلى كتب العقيدة، عندما نجلس مع المخالف نأتي بالأدلة، أما عندما نكون مع الموافق نرجع إلى ما قرره العلماء استنباطا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.